هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. ومعنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم،
حياكم الله. مرحبا. بسم الله. نبدأ بسؤال من الأخ أبو حسن، يقول: رجل تزوج زواجا منقطعا ووهبها المدة ويريد أن يتزوج بأختها، فهل يتزوج بها فورا أو ينتظر خروجها من العدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم وعلى الإخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات السامعين المستمعين ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك جوامع مشتركة بين الزواجين الدائم والمنقطع، وهناك فوارق، وهذا بطبيعة الحال، وهذه النقطة ليست من الفوارق، هذه النقطة من الجوامع المشتركة. لا فرق بين الزواجين الدائم والمنقطع في عدم جواز الجمع بين الأختين. يعني لما القرآن الكريم الذكر الحكيم لما يقول وأن تجمعوا بين الأختين، هذا بعمومه وإطلاقه شامل للزواجين، يعني سواء كان بزواج دائم أن تجمع بين الأختين محرم، وكذلك بالزواج المنقطع. وكما في الزواج الدائم لا بد من الصبر حتى تتم العدة إذا يريد أن يتزوج بأختها، كذلك في الزواج المنقطع لا فرق في بين الزواجين ولا بين عدتيهما، إنما في الفرق حسب التعبد بمقدار العدة. يعني العدة في الزواج الدائم أو في عدة الوفاة لو كانت الزوجة الأولى متوفاة طبعا تختلف ببعض الأيام أو ببضع أيام عن عدة المنقطعة، يعني زواج المتعة كما يقال. فإذا الفرق الوحيد إنما هو في المدة، في مقدار المدة، مدة العدة، وليس في أصل لزوم عدم الجمع بين الزوجين حتى بمقدار إيقاع النكاح، إيقاع عقد النكاح، حتى بهذا المقدار أيضا لا يجوز أن يكون في داخل أيام العدة، والحمد لله.
قد يقال سماحة الشيخ بأن في الزواج الدائم الزوجة المطلقة في فترة العدة ما زالت زوجة لزوجها، بمعنى أنه يمكن أن يرجعها بلا عقد، ولكن في الزواج المنقطع يحتاج إلى عقد جديد. يعني هي الآن في فترة العدة وهو وهبها المهر ووهبها المدة كما هو في مفروض السؤال، وبالتالي لا يمكن أن يعود إليها أو تعود إليه إلا بعقد جديد، فهي في الواقع ليست زوجته كالدائمة. ربما الشك من عند السائل أتى من هذه النقطة.
هذا من الممكن، يعني هذه من نقاط الفوارق بين الزواجين الدائم والمنقطع، أن يعني بين عدتي الزواجين.
نعم.
أن العدة في المنقطعة إذا لم تكن العدة البائنة، إذا لم تكن العدة من الطلاق البائن، فهو جائز الرجوع. لكن كما أنه إذا افترضنا، يعني قل هذا الكلام بالنسبة إلى عدة الزوجة الدائمة لكن بالمطلقة بالطلاق البائن، فهل يجوز له أن يجمع في تلك العدة أو يجمع بينها وبين أختها؟ يعني كما أنه في العدة
البائنة
للبائن لا يمكن له بهذه الحجة، بحجة أنها بائن، أن يتزوج أختها حتى أن يوقع عقدا لفظيا عليها، كذلك هنا يعني هذه الأمور تبقى غير مفلسفة، يعني تبقى متعبد بها، يعني حسب النصوص الواردة. يعني الفقه في الدرجة الأولى علم نقلي لفظي كما في العبارة المعروفة، نحن أبناء الدليل حيثما ما لا نميل. والدليل في الفقه بالعمدة الدليل اللفظي النقلي، وحسب الدليل اللفظي النقلي هذا التفريق لا يؤثر في مسألة في عموم وإطلاق قوله وأن تجمعوا بين الأختين. نعم لو كان ورد هذا من قبل أولياء الإسلام يعني الناطقين باسم الشريعة حجة من الله سبحانه وتعالى، سواء حجة بالأصالة يعني النبي أو الحجة بالتبع بعنوان الأوصياء، إذا كان ذلك واردا عنهم طبعا حجية كلامهم بحجية كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن إذا لم يرد عنهم فنحن والإطلاق بالعموم وأن تجمعوا بين الأختين يشمل. وعلى أي حال فنحن هنا إنما نتحدث عن لسان الفقه وأئمة الفقه وفقهاء المذهب، والحمد لله.
شكرا سمعت الشيخ. هناك رأي وإن كان ليس مشهورا يعني من غير المشهور، أنه في الزواج المنقطع يمكن للزوجة أن تستبرئ رحمها، وبالتالي إذا ظهر أنها ليست ذات حمل فيمكن لها أن تتزوج. إذا بنينا على هذا الرأي وإن صح من حيث الأساس، في هذه الحالة هل يمكن لصاحب السؤال أن يتزوج بأختها؟
هذا فرض، هذا فرض لمن يعتمد على تلك الفتوى. وعلى أي حال فالفتوى حتى هو صاحب الفتوى، إن كانت هناك فتوى بهذه الصورة بهذه الكيفية، فحتى هو صاحب الفتوى لا يمكن له أن يتنكر أنها يعني أن هذه الفتوى خلاف المعروف المشهور في المذهب، إذن نعم. فهو خلاف الاحتياط.
حسنت.
يعني إذا أراد أن يحتاط يعني يمكن لصاحب الفتوى افتراضا إن كانت له مثل هذه الفتوى أن يقول نعم هذه فتواي، وفي نفس الوقت أنا أعترف بأن هذه الفتوى خلاف الاحتياط، ولمن أراد أن يحتاط عليه أن يتجنب مثل هذا الأمر. وعلى أي حال فهو خلاف المعروف المشهور في المذهب والحمد لله.
شكرا لكم سمعت الشيخ. ننتقل إلى هذا السؤال من الأخت مها، تقول في بعثة الرسول صلى الله عليه وآله عندما أتاه الملاك في أول مرة أحس بالهلع والخوف فرجع إلى خديجة، فأخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل فطمأنه بأنه نبي. تقول في تعليق على هذا السؤال، هل هذا صحيح؟ ومن هو ورقة ابن نوفل؟ وهل هو فعلا ابن عم خديجة عليها السلام؟
نعم. ورقة ابن نوفل ابن خويلد ابن عبد العزة كما يقولون في النسب، والمعروف المشهور على الألسن وفي الكتب ابن عم خديجة، ولكن هناك تشكيك هل هو ابن عمها أو عمها أو هو عمها. على أي حال لا نريد ولا داعي للتنكر لأصل وجود شخص بهذا الاسم يومئذ. نعم هناك من شكك حتى في أصل وجوده، يعني جعل يشكك أو يتنكر لأصل وجوده، يعني أخذ يدعي أن هذا الشخص موهوم
يعني
متوحد.
ربما لأنه لم يظهر إلا في هذه الحادثة، يعني شخصية بهذه المكانة وبهذه المنزلة
لا بد
وأن يكون مشهورا
يعني
معروفا
بمقدار الكفاية حسب الأخبار الموجودة. نعم تدل على وجود شخص بين الحنفاء يومئذ أو بين المتنصرين، لا نقول بين الحنفاء على يعني لأن الحنفاء حسب المصطلح إنما هم المشركون المتجنبين لمظاهر عبادة الشرك يعني عبادة الأوثان.
نعم.
فحنفاء بذلك يعني متطهرين عن عبادة الأوثان، بينما هم غير تابعين لدين خاص من الأديان السماوية. هذا هو مصطلح الحنفاء. وورقة بن نوفل لا يذكر له هذا الأمر، بل يذكر أنه كان نصرانيا، وطبعا هذا هو أيضا من المبعدات باعتبار وجود النصرانية في جزيرة العرب وفي الخصوص وبالخصوص في مكة، هذا شيء غريب.
اليهودية مثلا كانت موجودة،
اليهودية حتى اليهودية إنما بالعمدة في المدينة وأطراف المدينة وليس في مكة. فالأديان بشكل عام في مكة سواء اليهودية والنصرانية شيء غريب ومنفرد إذا كان، فهذه أصبحت من مثلا مبعدات لكن لا داعي حتى مع هذه مبعدات، مع ذلك يمكن لنا أن نعترف بمقدار ما يعترف لوجود سائر الأشخاص الذين تذكر أسماؤهم في الأخبار التاريخية، وإنما الكلام في أصل صحة هذا الخبر، يعني لجوء خديجة للإطمئنان بصحة ما يراه ويخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله من أخبار السماء من رؤية الملك إلى مثل ورقة بن نوفل، وأن يكون له دور في تثبيت خديجة بل في تثبيت رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا أولا لم يذكر في أي خبر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهذا يكفينا. لكن أكثر من ذلك أنه حتى في مصادر سائر المسلمين ليست من الأخبار، هناك مصادر الأخبار في سائر المسلمين تصنف على طبقات بطبيعة الحال، الصحاح ثم السنن ثم المسانيد ثم المجامع التالية، يعني الدرجات أربعة، وهذا الخبر من الدرجة الرابعة، يعني لا نجد هذا الخبر في الصحاح، صحاح المسلمين سائر المسلمين،
ولكنه مشهور جدا في كتب السيرة.
نعم مشهور
عند الإخوة من أهل السنة بالذات.
نعم على أي حال فهو غير صحيح من حيث المعنى، يعني ليست له مثبتات عندنا، بل حتى عندهم ليس عند سائر المسلمين أيضا ليس له لهذا الخبر مثبت معتد به معتبر، يعني لا يعتبر خبره من الأخبار المعتبرة، ومتنافي مع المنطلق العقائدي بالنسبة إلى الأنبياء والمرسلين، وأنهم عباد الله المختارين أو عباد الله المختارون المصطفون عند الله سبحانه وتعالى بنزول الملك عليهم. هذا أن نقول أن النبي يتشكك عند نزول الوحي عليه، هذا الموضوع مناقش في كتبنا، ولا سيما أذكر بالخصوص المرحوم العلامة السيد مرتضى العسكري ناقش هذه الأخبار بمقدار الكفاية، ثم أخونا السيد جعفر مرتضى، ونحن تنكرنا لأصل الخبر في تاريخنا، يعني لم نرد أصلا في المناقشة، لم نوله أي اهتمام أو اعتبار لنرد في المناقشة، لا داعي للالتزام بمثل هذا الخبر الموهون غير المستند إلى سند معتبر. نعم
نعم، عطفا على هذا السؤال، يقال أيضا بأن الملاك جبرائيل عليه السلام ظهر على صورته الحقيقية للرسول صلى الله عليه وآله في هذه اللحظة الحاسمة عند بداية الوحي وبداية البعثة، وأنه كان مثلا لا أدري من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب وسد الأفق، فهل هذا التصور صحيح في نظركم؟
أصل أن يظهر جبرائيل بصورة يقال عنها بأنها صورة الواقعية وكذا، هذا في عالم الإمكان نعم، أما يعني كما يقولون إمكانا أو ثبوتا حسب المصطلح الحوزوي هذا لا مانع منه، لكن إثباتا لا مثبت له بهذه الكيفية بهذا الشكل.
لا.
فإذا الخبر الذي يذكر هذا المعنى ليس من الأخبار المعتبرة المثبتة الثابتة عندنا، ولذلك لا داعي للالتزام به والحمد لله.
شكرا لكم سماحة الشيخ. إذن في نهاية هذا اللقاء نشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، ونشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، ويمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir. إلى لقاء جديد، نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم.